الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
الفصل السابع: الكحول وعلم الأدوية والسموم. أقربازين الكحول. الكحول سائر طيار ذو رائحة معروفة، ويستعمل في الطب كمطهر، كما يستعمل في بعض الصناعات الكيميائية والمختبرات كمذيب للدهون ولبعض المواد الكيميائية، ولكن التسمم منه يكاد يكون محصورا في تناول الخمور التي تختلف نسبة الكحول فيها كالأتي: البيرة من 2 إلى 8%، الأنبذة الخفيفة من 5 إلى 10%، الأنبذة القوية من 10 إلى 20%، الويسكي من 40 إلى 60%، الروم من 40 إلى 60%، البراندي من 40 إلى 60%، العرقي من 40 إلى 60%. إن كأسا من البيرة تحتوي على نصف لتر بها كمية من الكحول تساوي تلك الموجودة بكأس الويسكي 30 سنتي، أو كأسا من الشمبانيا من الشيري. كميات متساوية من الكحول في هذه الكؤوس في هذا الرسم التوضيحي: نوع الخمر الحج نسبة الكحول، نوع الخمر كأس البيرة، الحج لتر ونصف نسبة الكحول من 3 إلى 8%، كأس الويسكي الحج 30 سنتيمتر نسبة الكحول 50%، كأس من النبيذ العادي مثل الشمبانيا الحج 150 سنتي نسبة الكحول 10%، كأس من النبيذ القوي مثل الشيري والبورت الحج 80 سنتي نسبة الكحول 20%. فكمية الكحول متساوية تقريبا في أي كأس من هذه الكؤوس كما ترى، فإن كأس البيرة كبيرة جدا، وكأس الويسكي أو البراندي صغيرة جدا، وكأس النبيذ القوية تساوي كأس النبيذ الخفيفة. وبمجرد شرب 3 كاسات، أي ما يعادل 100 سنتي من الويسكي أو لتر ونصف من البيرة، يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكحول في الدم خلال ساعة ونصف إلى 50 ملي جرام بالمئة، ولن يتخلص الجسم من هذه الكمية قبل مضي 8 ساعات، ويستطيع الجسم أن يمثل غذائيا من 10 إلى 15 سنتي من الكحول في الساعة. ويدخل الكحول إلى الجسم بأي طريق خاضعا لقوانين الانتشار الطبيعية، فهو يمتص من الفم والمعدة والإثنى عشر، وتتوقف سرعة امتصاصه على نوع المشروب وحالة المعدة عند الشراب، وهو أسرع ما يكون امتصاصا عندما تكون المعدة خالية وتكون نسبة الكحول من 10 إلى 20%. أما إذا ازدادت نسبة الكحول فتقل سرعة الامتصاص، كما تقل سرعة الامتصاص إذا كانت المعدة مليئة بالطعام، وخاصة الأطعمة الدهنية. وأهم غذاء يؤخر الامتصاص ويعرقله هو الحليب اللبن، ولذا نجد أن الحليب اللبن والخمر على طرفي نقيض في كل الخصائص. والعجيب حقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار اللبن من جبريل عندما أسري به، ورفض أن يشرب من الخمر. بعد شرب 2.5 لتر من البيرة، نسبة الكحول في الدم 150 ملي جرام، 100 ملي جرام، 50 ملي جرام. ويوزع الكحول بعد امتصاصه على أنسجة الجسم بنسبة واحدة تقريبا، ويتحول الكحول في الكبد إلى أستيلدهايد بواسطة أنزيم خميرة، وهذا بدوره يتحول إلى حامض الخليك الخل، وبالتالي يتحول إلى ثاني أكسيد كربون وطاقة. إن كل جرام من الكحول يحتوي على 7 وحدات حرارية، وهذه تتطلب لأكسدتها كمية كبيرة من فيتامين B1 وكمية كبيرة من الدهنيات البروتينية، كما أن حاجة الجسم لمادة الكولين التي تفرزها الكبد في الصفراء تزداد، وهي المادة الضرورية لهضم المواد الدهنية، وينتج عن ذلك نقص في فيتامين B1 ونقص في البروتينات الدهنية، كما يضطرب هضم المواد الدهنية فترسب في الكبد. وينتج عن نقص فيتامين B1 مرض البربري والتهاب الأعصاب الطرفي وغيره من الأمراض التي سنعرض لها في حينها في باب الجهاز العصبي والجهاز الدوري. وبوجود الكحول في الدم تقل دورة كريب الهامة جدا في أكسدة المواد السكرية والدهنية إلى طاقة وماء، كما أن حامض البروفيك يتحول إلى حامض اللابينيك بدلا من دخوله في دورة كريب، ويزداد بذلك حامض اللابينيك في الدم وتزداد حموضة الدم، كما ينتج عن ذلك آثار نقص الجلوكوز بالدم رغم وفرة المواد السكرية في الأصل. ولذلك فإن شارب الكحول من مرضى السكر كثيرا ما يصابون بنوبات إغماء شديدة قد تودي بحياتهم بسبب انخفاض مفاجئ في سكر الدم، كما أن شرب الخمور يؤدي إلى زيادة الدهون في الدم وفي الكبد، وذلك للأسباب الآتية: أولا، تؤثر الخمر على قدرة الكبد على تمثيل الدهون الممتصة من الأمعاء، وتقل قدرة الكبد على تكوين مركب دهني بروتيني. ثانيا، تأثير مباشر للكحول على ميكروسكوم الخلية الكبدية، حيث يصنع المزيد من المواد الدهنية مثل التراجلسرين ثلاثي الحلوين بدلا من الدهنيات الفسفورية. ثالثا، ازدياد كمية الأحماض الدهنية الآتية من مخازن الدهن بالجسم، وكل هذا يؤدي إلى ترسيب الدهنيات بالكبد، كما يؤدي إلى زيادة الدهنيات بالدم، مما يؤدي إلى ترسيبها على جدر الأوعية الدموية، ويؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين، مما سنعرض له في بابه بالتفصيل إن شاء الله. وقد أوضحنا كيف أن الكحول الإيثيلي يتحول إلى أستايلدهايد ومن ثم إلى حامض الخليك. وقد اكتشفت مادة أنتابيوس إذا أخذها الشخص وتعاطى الكحول الأثيلي، فإن الأخير يتحول إلى أستايلدهايد ولا يتحول إلى حامض الخليك، وهذه المادة شديدة السمية وتؤدي إلى القيء الشديد المتكرر وإلى صعوبة التنفس وإلى هبوط ضغط الدم مع سرعة ضربات القلب. وقد استخدمت مع المدمنين حتى أن المدمن بعد تجربة قاسية من القيء العنيف والدوار يقلع عن شرب الخمر وتكون لديه كراهية شديدة للخمر، إلا أن هذه المادة شديدة الخطورة، إذ لو أصر الإنسان على شرب كمية كبيرة من الكحول رغم تناوله هذه الحبوب فإنه يقود نفسه إلى حتفه وهلاكه بيده. ويمثل الجسم 90% من الكحول المتعاطى، أما 10% الباقية فتفرز وتعرف نسبة الكحول في الدم بطريقتين: مع هواء الزفير ومع البول وبتحليل الدم مباشرة. الأولى، التنفس بواسطة جهاز مقياس الشرب. ويحمل الجهاز عادة شرطي البوليس في البلاد المتقدمة ليعرف ما إذا كان السائق مخمورا أم لا. وتعتمد فكرة الجهاز على أن الكحول يتوزع في أنسجة الجسم بنسبة واحدة ويخرج مع هواء الزفير، وبمعاملة حسابية بسيطة تعرف كمية الكحول في هواء الزفير وبالتالي في الدم. والطريقة الثانية هي بواسطة تحليل الدم، وهي أدق ولكن لا يمكن القيام بها إلا في مختبر كيميائي أو طبي. وقد اكتشف جهاز جديد إلكتروني يقيس نسبة الكحول في الدم في دقيقة ونصف بدلا من 20 دقيقة بالطريقة القديمة، ويبلغ ثمن الجهاز $3,750. هامش، لقد اكتشف مؤخرا أن متعاطي الكحول يحمل في دمه كمية من مادة الاستايلدهايد الشديدة السمية، وتقوم هذه المادة بتحطيم الميتوكوندريا المصورة الحية في جميع خلايا الجسم وخاصة الكبد والدماغ، كما أن لها تأثيرا مباشرا في تسبب الإدمان لتغييرها مواد موجودة بالدماغ تدعى الأحماض الأمينية العصبية. الآن نعود إلى الموضوع مرة أخرى، تأثير الكحول على الجهاز العصبي. إن أهم تأثير للكحول هو تخديره لخلايا المخ جميعا، ولكن أهمها الخلايا التي تصاب هي خلايا القشرة، وهي الخلايا المتحكمة في الإرادة أو ما نعبر عنه بكلمة العقل. وكلمة العقل كما ذكرنا في اللغة العربية من عقل الناقة، أي ربطها وشدها. هامش، لقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة أن شرب الخمور ولو بدون إدمان يسبب خللا عقليا ونقصا في الذكاء والقدرات العقلية حتى في فترات الصحو الكامل. نعود إلى الموضوع مرة أخرى. والعقل هو مجموعة الموانع الأخلاقية التي تتكون لدى الإنسان، فالطفل يتبول ويتغوط دونما أي مانع، فإذا كبر قليلا تكون لديه المانع وتكون لديه بالتربية. وهكذا فإنه لا يمارس الجنس كالحيوانات في قارعة الطريق إلا من ارتكس إلى مرحلة الحيوانات البهيمية التي تتبول وتتغوط كذلك في قارعة الطريق، بل إن الحيوانات يمكن تربيتها وتأديبها حتى تمنع من إلقاء قاذوراتها في الشوارع العامة أو الصالونات وغرف الاستقبال. ويعرف الكلب أو الهرة أن له مكانا خاصا ليفرز قاذورات جسمه فيذهب إليه. ووظيفة الكحول هي إزاحة هذه الموانع، وليس للكحول تأثير تنبيهي قط للخلايا، وإنما هو تأثير تخديري وتثبيطي على الجهاز العصبي. فإذا ذهبت الموانع انطلق الشخص دون تحكم، فيكثر الكلام ويزداد الهياج ويفقد القدرة على الأعمال التي تحتاج إلى دقة كالطباعة أو سياقة السيارات، وتختل الموازين الزمنية والمكانية، فلا يستطيع السائق المخمور أن يتحكم في السرعة وتفادي الحوادث، وتقديره للمسافة مضطرب كما أن تقديره للزمن كذلك. لذا تحرم جميع الدول سياقة السيارات تحت تأثير الخمر، وتعاقب على ذلك عقوبات شديدة. يقول البروفيسور الدكتور لورنس، رئيس قسم الطب العلاجي وأستاذ قسم الفارماكولوجي في جامعة لندن، في كتابه القيم الأقربازين الإكلينيكية، يقول الدكتور لورنس: أول ما يفقد من وظائف المخ بواسطة الكحول هو القدرات الدقيقة على الحكم والملاحظة والانتباه، أي الخصائص التي حصل عليها الإنسان بالتربية والتعليم، التي تشمل مجموعة قوى العقل والحكمة في الإنسان. وعند تناول الكحول يجد الخطيب نفسه ينطلق في الحديث دون أن يفكر في العواقب، كما أنه يفقد القدرة على التحكم في عواطفه، كما أن الكفاءة العقلية والبدنية تنخفض بتناول الكحول مهما كانت الكمية المتعاطاة قليلة. وإن الفحوص التي تفوق الحصر قد أكدت هذه الحقيقة، وهي أن الكفاءة والمقدرة لدى الشخص المتعاطي تنخفض بمجرد شرب الكحول، حتى ولو كان متعودا عليها، وحتى لو كانت الكمية ضئيلة. ونتائج الفحوص تدل على أن الكحول يقلل من دقة النظر ومن القدرة على السمع الجيد وعلى الشم والطعم، كما أن توازن العضلات يفقد، وقدرة الشخص على تغيير موقفه وأفعاله الانعكاسية تختل خللا مشينا، ويبدأ الدوار والرأرأة والتخلج، كما أن انتباه الشخص وفهم الأمور والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة تختل مهما كانت الكمية المتعاطاة ضئيلة. الرأرأة حركة غير إرادية لمقلة العين، وخاصة عند الالتفات يمنة أو يسرى. التخلج اضطراب في المشي نتيجة لتأثير الخمور على أعصاب التوازن. الآن نعود إلى الموضوع. ولهذا فإن أي شخص مسؤول أو عامل فني أو سائق لسيارة أو طائرة أو مركبة يعرض نفسه والآخرين لأخطار جمة، بل يعرضهم للموت المحقق عندما يقدم على شرب الخمر أثناء عمله أو قبله مباشرة. والأدلة الآن متوافرة على أن شرب الكحول بأية كمية قليلة كانت أم كثيرة، وكلما ازدادت الكمية زاد التأثير، تؤثر في مهارة السائق وقدرته على تفادي الأخطار. وفي الواقع إن الخطر الأعظم على الجمهور ليس من الأفراد القليلين الذين يتعاطون كميات ضخمة من الكحول، وإنما الخطر الأعظم هو من الكثيرين الذين يتعاطون كميات قليلة من الخمر ثم يقومون بسياقة سياراتهم، إذ أن هؤلاء نادرا ما يقعون تحت طائلة القانون ويشعرون بالثقة الكاذبة في أنفسهم، فيقومون بسياقة سياراتهم وهم فاقدون لكثير من مهاراتهم وقدراتهم على التحكم. ويقول الدكتور سيدني كاي في كتابه علم السموم إن الخمر هي السبب المباشر وغير المباشر في 50% من مجموع حالات الوفاة التي يفحصها بمعمل الطب الشرعي بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ويقول آخر تقرير لهيئة الصحة العالمية والذي نشرته صحيفة الديلي ميل في 26 يونيو 1980 أن 86% من حالات القتل و 50% من حالات الاغتصاب وجرائم العنف تمت تحت تأثير الكحول. وقد أقيمت في مدينة مانشستر بإنجلترا تجربة على أمهر سائق الأتوبيسات هناك، وأعطي كل واحد منهم كمية قليلة من الخمر ثم سمح لهم بقيادة الأتوبيسات تحت الاختبار. ورغم الثقة الزائدة التي كانت تبدو على السائقين إلا أن أخطاءهم كانت مرعبة وستؤدي إلى كوارث. ولا يوجد شك في أن الكحول هو السبب الأول في حوادث السيارات والطائرات وما لا يقل عن 50% من جميع حوادث السيارات. وللأسف فإن تقارير البوليس هي أقل من هذه النسبة. هامش، في تقرير لهيئة الصحة العالمية حسب ما ذكره الدكتور بيتر برينت في الكتاب الذي أصدرته الكلية الملكية للأطباء في لندن مواضيع في العلاج عام 1978 أن 50% من جميع حوادث المرور في العالم أجمع ناتجة عن شرب الخمور مباشرة. ويقول إنه إذا وصلت نسبة الكحول في الدم إلى 200 ملي جرام فإن احتمال حصول حادثة للسائق المخمور تبلغ 100 ضعف ما هو عليه عند غير المخمور. نعود إلى الموضوع مرة أخرى، وذلك لأن إثبات حالة السكر البين ليست يسيرة، وخاصة إذا كانت الكمية المتعاطاة قليلة فلا تظهر أثارها كاملة ولا ترتفع نسبة الدم إلى الحد الذي يمنعه القانون. فالقوانين في أوروبا وأمريكا تعاقب على شرب الخمور وقيادة السيارات إذا كانت النسبة 100 ملي جرام في كل 100 سنتي من الدم. ويمكن تقسيم أطوار التسمم بالخمر إلى درجات ثلاث: ألف السكر الخفيف وتظهر أعراضه بازدياد الألفة الاجتماعية والابتهاج مع احتقان الوجه وإحساس كاذب بالتنبيه دون ظهور أي خلل عقلي أو عضلي، وفي هذا الطور يقل الوازع الأخلاقي وتنطلق نوازع الأفكار الجنسية، ولذلك كثيرا ما ترتكب الجرائم الجنسية في هذا الطور، وتتراوح نسبة الكحول في الدم في هذا الدور ما بين 50 و100 ملي جرام في كل 100 سنتي من الدم. ب السكر البين وتظهر أعراضه بكثرة: الكلام واختلال السلوك وعدم التحكم فيه، فقد يبول الرجل الوقور أمام الناس، أو على الأقل قد يتفوه بكلام بذيء لا يتوقع صدوره منه، ويبدأ ظهور الاضطراب على الحركات الدقيقة كالكتابة والرسم والطباعة على الآلة الكاتبة، وإن تأخر ظهوره على الحركات الجسمية كالمشي والكلام التي تبدأ في الاضطراب فيختلج المشي ويتلعثم الكلام ويثقل اللسان ويتشوش الذهن وتختلط المشاعر والأحاسيس، كما يقل الإحساس بالألم وتقل القدرة على الرؤية الواضحة، كما تقل القدرة على السمع الجيد والشم والطعم، ويزداد احتقان الوجه والعينين وتتزغلل الرؤية فيرى الواحد اثنين وتبدأ الرأرأة ويظهر التخلج في المشي، كما يتلعثم الكلام وتكون نسبة الكحول في الدم من 100 إلى 200 ملي جرام. جيم السكر الطافح ويبدأ هذا الدور بالخمول والنعاس وخمود الحركة وتبلد الإحساسات حتى لا يصبح الجسم كأنه مشلول تماما، ولا يستطيع المصاب أن يقوم إلا بالقليل من الحركات، ويبدأ القيء ويتكرر مع الفواق، ثم تبدأ الغيبوبة وتنخفض درجة حرارة الجسم، وفي هذه المرحلة تنشل كريات الدم البيضاء وتقل مقاومة الجسم للأمراض، كما أن مراكز التنفس في المخ تتأثر وتبدأ في مرحلة الشلل. وكثيرا ما يصاب الشخص بالالتهابات الرئوية في هذه الحالة، وذلك للأسباب التالية: أولا، تدخل مواد القيء في الجوف إلى الرئتين نتيجة شلل الأفعال المنعكسة في البلعوم والحنجرة، فلا يغطي لسان المزمار أو الغلصمة على فتحة الحنجرة، فتذهب المواد المتجمعة من القيء والإفرازات من الفم إلى الحنجرة إلى القصبة الهوائية في الرئتين. ثانيا، شلل المراكز المخية المسؤولة عن التنفس، ويكون التنفس سطحيا، ومع نزول الإفرازات ومواد القيء إلى الرئتين وشلل مراكز الكحة وطرد البلغم، فتتجمع هذه المواد في الرئتين وتسبب التهابها. ثالثا، قلة مقاومة الجسم أثناء هذه المرحلة، حتى أن كرات الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة البكتيريا الغازية تنشل وتفقد قدرتها على الدفاع، وكذلك وسائل الدفاع الأخرى تكون غير قادرة على صد العدوان البكتيري والفطري، فتهجم هذه الميكروبات على الجسم وترتع فيه دون أن تجد مقاومة تذكر. وسرعان ما تقضي على الشخص المذكور، إلا إذا أسرع بعلاجه وبذل في ذلك جهدا ضخما. ومع هذا، فرغم الوسائل الطبية الحديثة، إلا كثيرا من هذه الحالات يصيبها الفشل رغم ما يبذله الطب، وخاصة أن هذه الحالات تكون مصحوبة عادة بهبوط القلب نتيجة التسمم الكحولي. فإذا ما خرج المريض من داء، فإن عليه أن يوجه أدواء أخرى كثيرة، كل واحد منها يكفي لقتل إنسان كامل البنية صحيح الجسم، فكيف بمريض تعاورته الأمراض من كل حدب وصوب وفقد جسمه القدرة على المقاومة. وتبلغ نسبة الكحول في الدم 200 إلى 300 ملي جرام في المئة في هذه الحالة، الملي جرام 1 على 1000 من الجرام، والكمية القاتلة من الكحول هي 200 سنتي أو ما يعادلها من الخمور، أي 400 سنتي من الويسكي أو العرق مثلا، ولكن المدمن لا تقتله أضعاف هذه الكمية لتعود جسمه عليها، وإن كان قتله بطيئا، ففي كل لحظة تموت خلايا وتهلك ويمشي حثيثا نحو حتفه ونهايته المحتومة ملحوظة إذا شربت هذه الكمية دفعة واحدة أو خلال ساعة واحدة على الأكثر. أما إذا شربت خلال ساعات فلا تكون هذه الكمية قاتلة، لأن الكبد يستطيع تمثيل 10 سنتي في الساعة. الكحول والجلد: يسبب الكحول توسعا في الأوعية الدموية للجلد نتيجة شلل مؤقت بالمركز الدموي الحركي في النخاع المستطيل، كما أن هناك تأثيرا مباشرا للكحول بزيادة كمية الماء في الدم، ولذا يحتقن وجه شارب الخمر وتحمر وجنته وتحتقن الملتحمة في عينيه، ويحس الشخص بالدفء بعد تناول الكحول، ويفقد الجسم حرارته. ولهذا السبب نفسه يصبح من الخطر على المرء أن يشرب الخمر ويتعرض للجو البارد، فرغم إحساسه بالدفء إلا أنه يفقد حرارة جسمه بسرعة في الجو البارد، وينتهي بذلك إلى الغيبوبة فالموت المحقق. وكثيرون من شارب الخمور يتعرضون في أعياد الميلاد ورأس السنة نتيجة شربهم الخمور وخروجهم إلى الهواء الطلق حيث الجو البارد والثلوج، فتهبط حرارة أجسامهم ويلاقون حتفهم من البرد وهم يحسون بالدفء. تصور يموت الشخص من البرد دون أن يرتجف، بل على العكس يموت وهو في منتهى الشعور بالدفء. أما الشخص الذي لم يشرب الخمر فيرتجف، والارتجاف والارتعاش هو عملية كيميائية معقدة لتحويد الجلوكوجين السكر المخزون في العضلات إلى سكر جلوكوز وطاقة نتيجة مادة الإدريانالين، ثم تفرز مادة الإدريانالين فتنقبض الأوعية الدموية للجلد وتحفظ بذلك حرارة الجسم، ويحس الإنسان بالبرد فيفر منه إلى حيث الدفء، وكل هذه وسائل لوقاية الجسم من فقدان حرارته. أما شارب الخمر فإنه يفقد كل هذه الوسائل الفسيولوجية التي منحه الله إياها، ويفقد حرارة جسمه ويموت من البرد وهو ينعم بالدفء الكاذب. لذا عندما جاء وفد اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسمح لهم بشرب الخمر لأن بلادهم باردة في الشتاء والخمر تساعدهم على الدفء، رفض ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى عليهم ذلك. وها هو العلم يثبت بعد 1400 عام أن التدفئة بالخمر ليست إلا خرافة ووهما، مثل الخرافات والأساطير الأخرى المنسوجة حول الخمر والتي سنثبت زيفها بالأدلة العملية. وليست الخمر دواء، وإنما هي داء، كما أخبر بذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد حكي أن مجموعة من الشخصيات الروسية عرضت إسلامها على الخلافة العثمانية على شرط أن يسمح لهم علماء الشريعة بالخمور بحجة أن بلادهم قارسة البرد، ولكن علماء الإسلام في دار الخلافة رفضوا أن يبيحوا الخمر، وبقيت فتوى هؤلاء العلماء الأجلاء ليثبت الطب بعد قرون صدق ما ذهبوا إليه من أن الخمر لا تدفئ الجسم وإنما تسبب البرد والوفاة من الجو القارس، وإنما هو الدفء الكاذب الذي يعقبه فقدان حرارة الجسم فالموت. الكحول وشرايين القلب. ورغم أن الكحول تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية التي في الجلد وفي الجسم عامة، إلا أنها لا توسع الأوعية التاجية التي تغذي القلب. وللأسف فإن هذه الحقيقة لا تزال مجهولة حتى بالنسبة لبعض الأطباء الذين لم يطلعوا على منجزات الطب الحديث، فقد كان الوهم السائد إلى عهد ليس ببعيد أن الكحول توسع الأوعية الدموية بما في ذلك الأوعية التاجية للقلب، ولذا كان الأطباء القدامى يصفونه لمرضى ضيق الشرايين التاجية على أمل أن يحسن ذلك من الدورة التاجية. ولكن الطب الحديث أثبت أن ذلك الظن ليس إلا من قبيل الوهم، فالكحول لا توسع شرايين القلب التاجية، بل على العكس تتسبب في تصلب الشرايين التاجية. فالكحول تسبب زيادة في دهنيات الدم من الكوليسترول والتراجلسريد، وهذه تترسب على جذور الأوعية الدموية فتسبب تصلب الشرايين وضيقها، وهذا بالتالي يؤدي إلى الذبحات الصدرية كما يؤدي إلى جلطة القلب. كما أن تضخم عضلة القلب نتيجة الخمور بسبب زيادة في احتياجاتها من الدم، وهذا بالتالي يسبب قصورا نسبيا في الدورة التاجية، كما أن هبوط القلب الناتج عن شرب الخمور يؤدي إلى انخفاض قدرة القلب على الضخ، وبالتالي يقل الدم في الدورة التاجية. وهكذا ترى أن الكحول تسبب نقصا في الدورة التاجية للقلب من عدة طرق، ولا تسبب توسعا في الشرايين التاجية كما كان الوهم سائدا، وإنما هي داء وليس الدواء، وداء عسير علاجه إلا بالتوقف الفوري عن شرب الخمور. وسنعرض لهذا الموضوع بالتفصيل في باب الخمر والقلب إن شاء الله.
انتهى الوجه الأول